التي قلنا نتحدث عنها قبل الدخول في المطالب الثلاثة في مسألتنا. وإذن على هذا الأساس ندخل في المطلب الأول الذي مضمونه كان المطلب الأول إن أربعة من الأعيان النجسة لها خصوصية يحرم بيعها بالحرمة التكليفية، كما أن البيع ماذا؟ فاسد. والكلام وقلنا الدعية عدم الخلاف على الحرمة، سمع السكوت عن كون الحرمة كلتا الحرمتين أو واحدة، إنما الدعية عدم الخلاف على الحرمة كما نقلنا عبارة الجوائر والشيخ الأعظم. قلنا الكلام يقع في كل واحدة من هذه الأعيان النجسة الأربع، ولذلك أعطينا عنوان جانبي للخمر. فالكلام يقع ماذا أولا في من؟ بالنسبة إلى الخمر، وقلنا لا خلاف في حرمة التكسب به، لكن قلنا إحنا نريد نتكلم نلاحظ ما هو الدليل على ذلك. قلنا الكلام مرة يقع في الحرمة الوضعية وأخرى في الحرمة التكليفية. أما الآن ماذا؟ أما بالنسبة إلى الحرمة الوضعية فهناك طوائف ثلاث من الأخبار يمكن أو قد يستفاد منها ذلك. الطائفة الأولى محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ما دل على أن ثمن الخمر سحت، والسحت كما نعرف عبارة عن الحرام، فإذا كان الثمن حراما فلازمه إيش؟ بطلان المعاملة، إذ مع صحتها لا معنى لحرمة الثمن. إذن هناك دلالة عرفية في المقام، أي أن إثبات عنوان السحت للثمن يدل عرفا على كون المعاملة باطلة. والروايات روايات هذه الطائفة متعددة، ولعلها ست روايات، قد واحد يفحص يحصل أكثر ما أدري، أنا الذي لاحظت ست روايات وبعضها صحيح كصحيح عمار، صحيح السند يعني كصحيح عمار ابن مروان. سألت أبا جعفر عليه السلام، خلي نقاط صدر الرواية مالي شغل بي، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. هذا هم والنبيذ والمسكر هم نستفيد من عدة ماذا بعدين، لأن يلحق بالخمر بعدين يجي يلحق بالخمر شنو؟ سائر المسكرات، إلى آخر الرواية جزء 17 صفحة 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1. وهناك روايات ثلاث بنفس المضمون المذكور في نفس الباب، أيش قد صار؟ 4 روايات. وهناك رواية رابعة لجراح المدائني في الجزء 17 صفحة 225 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 7. وعلى المنوال المذكور حديث أبي بصير في نفس المصدر رقم حديث رقم 6. لعل المجموع يصير ماذا؟ 6 رواية. هذا مو مهم. إذن المضمون الموحد بين هذه الطائفة بين هذه الروايات أن ثمن الخمر سحتون، والدلالة كما أشرنا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على لعن ما دل على لعن آكل ثمن الخمر من قبيل موثقة زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها. وساقيها وآكل ثمنها، هذا موضع الشاهد، وشاربها وحاملها والمحمول إليه. بل وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 223 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 3. وعلى منوالها رواية جابر في نفس المصدر حديث رقم 4، وهكذا رواية الحسين ابن زيد عن الإمام الصادق الحديث رقم 5. وتقريب الدلالة إن لعن آكل الثمن يستفاد منه بطلان المعاملة، إذ لو كانت صحيحة فآكل الثمن يكون قد أكل شيئا، قد أكل شيئا حلالا، ولا يستحق آنذاك اللعن. فإثبات اللعن له أو عليه يدل على أن المعاملة باطلة، وأن هذا الثمن هو باق على ملك صاحبه السابق، وهذا قد أكل، قد أكل ماذا؟ أكل مال الغير، فيستحق آنذاك اللعن. ولا بأس، لا بأس بالدلالة إن شاء الله تعالى. زين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الأخيرة صحيحة محمد، ظاهر فد رواية هذه مو أكثر، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه، ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. المصدر السابق الحديث رقم 1. ومضمون الرواية واضح، إذ فرض فيها أن رجلان له كرم، أي بستان، بستان عنب، وكان له غلام وقال لغلامه أنت بع هذا عنبا بيع عنب مو غير عنب كما هو، او بيع عصير عصره او بيع. الغلام ماذا صنع بعد ان عصره؟ حوله علما الى خمر ثم باعه. والامام اجاب بانه بما نصه لا يصلح ثمنه. هذا موضع الشاهد الاول، ولازم عدم صلاحية الثمن بطلان البيع، إذ لو لم يكن باطلا لا معنى لنفي صلاحية المذكور. فالثمن إذا لم يجوز أخذه ولا يصلح، هذا كاشف عن بطلان المعاملة. هذا الشاهد الأول. وهناك شاهد ثاني، وهو فعل وكلام الرسول صلى الله عليه وآله، حيث أهديت له راويتان من الخمر، فقال صلى الله عليه وآله: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. هذا هم شاهد ثاني، حرم ثمنها بنفس التقريب. إذن موضعان للشاهد يوجد في هذه الرواية. جيد، إذن تمت الرواية، بيد أنه توجد قضية جانبية، وهي أن الإمام الصادق عليه السلام قال في نهاية الحديث: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها، أن يتصدق بثمنها. إن هذه الفقرة دلت على أن حكم الثمن هو حكم الثمن إيش؟ التصدق به. والسؤال: إن الثمن ما دام باقيا على ملكي، ما دامت المعاملة باطلة، إن المعاملة ما دامت باطلة فالثمن باق على ملكي صاحبه السابق، فمن المناسب الأمر برد الثمن على صاحبه، لا أنه يتصدق به، أي يتصدق بالثمن. فالرواية المذكورة إذن لم يعمل بها الفقهاء، فإنه لم نحد فقيها يقول إن الثمن ثمن الخمر يتصدق به بهذا المضمون، لا 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 يفتي فقيه، وإنما يعمل بالقاعدة، والقاعدة تقتضي الإرجاع إلى صاحبه. نعم، إذا فرض أن صاحبه مجهولا أصبح مجهولا، حينئذ ماذا يصير؟ مجهول المالك. إذا صار مجهول المالك فحكم ماذا؟ التصدق. هذه قضية ثانية، لكن ليس المفروض في الرواية أن صاحب الثمن مجهول. فأمر الإمام عليه السلام ابتداء بالتصدق. إذن على هذا الأساس الرواية لا عامل بها. ومن هذه الزاوية، من هذه الزاوية، أي من زاوية ماذا؟ الثمن. وطبيعي هي دالة على أن البيع ماذا؟ هاي الفقرة هي دلت على أن البيع ماذا؟ باطل. يعني هذه همات فقرة ماذا؟ هم يمكن الاستشهاد بها عليما على بطلان البيع، لكن إضافة إلى دلالتها على بطلان البيع دلت على شيء جانبي، أن الثمن يتصدق به. وهذا التصدق بالثمن لا يعهد العمل به. الكلام هو ماذا هنا؟ فزين هذا خوب، جزاك الله خير الجزاء. إذا تمكننا ماذا نقول؟ ناظر إذا هذه الحالة حالة الجهالة شنو كل الزين.
إيه الإمام لعله فهم يعني من
شنو بالله عليه. هو قاعد يقول للإمام رجل ترك ماذا؟ أقول كلية
هذا بالمعنى يعني
يخو ما يخالف إيه، بس قضية ما فيكون يفصل له، يفصل له إذا كان يعرف هذا فالحكم كذا، ما يعرف الحكم كذا، ذيك يصير قضية ما. فمو مفروض هذا الشخص قد مرة، المفروض هذه القضية بخصوصها معهودة بين الإمام وبين السائل، حكاية حلوة، والإمام نقول كان يعرف من الخارج أنه صاحب الثمن ليس بمعروف، لكنه لم يذكر هذا الشيء على يحمون بنحو القضية الشخصية. وإذا أردنا إذا أردنا أن نحتاط، فهل يمكن إذا أردنا أن نحتاط فهل يمكن طبيعي للفقيه الآن نحن أردنا أن نحتاط، فماذا نصنع؟ ماذا نكتب في الرسالة العملية؟ فهل من الصواب أن نقول هكذا؟ والأحوط التصدق بالأحوط التصدق بمن بالثمن، هذا احتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى، يمكن هكذا نصنع؟ الجواب قد يقال إن هذا المورد من قبيل الدوران بين المحذورين، فلا معنى لهذا الاحتياط، فإن الثمن إذا كان باقيا على ملك صاحبه فيلزم ماذا؟ يلزم رده عليه، والتصدق به لا يكون احتياطا. فإذا على هذا الأساس، وهكذا إذا أردنا أن نحتاط برده على من؟ على صاحبه، أيضا نواجه مشكلة وهو أنه تركنا العمل بمن؟ بالرواية. إذا الفقيه لا يمكنه أن يحتاط في هذا المجال في مقام الفتوى، أي لا يمكن أن يقول الأحواط أن يتصدق، ولا يمكن أن يقول الأحواط أن يرجع الثمن على صاحبه، إذ على كلا التقديرين يوجد محذور. هكذا قد يقال، ولكن يمكن أن يذكر هذا الشيء أن الرواية لم تعبر يلزم، يلزم التصدق، إذ لو عبرت الحكم التصدق أو يلزم التصدق صحيح، إيه صحيح صحيح، شنو يعني بعد ما يمكن ماذا للفقيه أن يحتاط في الفتوى، ولكن هي قالت أفضل، إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. إذن لا يستفاد من هذا التعبير اللزوم، وما دام لا يستفاد اللزوم فالإرجاع، إرجاع الثمن على صاحبه يكون هو الأحوط، إذ لم نخالف الرواية حيث هي لم تلزمنا بالتصدق وإنما جعلت ذلك أحوط. وعلى أي حال هذه قضية جانبية وتعرضنا إليها من باب الفائدة الجانبية، ولنعد إلى صلب الموضوع. اتفقت هذه الروايات على شيء واحد، وهو أن المعاملة باطلة. نعم هذه الرواية فيها هذه النقطة، وهي على أن بعد بطلان المعاملة الثمن نرجعه إلى صاحبه كما هو المعروف بين الفقهاء، أو أنه يتصدق به، هذه قضية ثانية. على أي حال هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى الثالثة العفو. إذن ثلاث طوائف دلت على البطلان، هذا بالنسبة إلى الحرمة الوضعية وهي ينبغي عدم التشكيك فيها، وأما الحرمة التكليفية فقد يستدل لها برواية تحف العقول السابقة، وقد أشرنا أنها ضعيفة السند، مضافا إلى أنه لم يظهر مضافا بل قد يستشهد لها برواية تحف العقول، مضافا إلى أن الحرمة قد يقال هي مرددة بين التكليفية والوضعية، فإن استظهرنا التكليفية تمت الدلالة وإلا تصير مجملة. ولكن على أي حال يكفينا أن سندها ضعيف، فمن هذه الناحية لا معنى للتعويل عليها. وهكذا الآية الكريمة قل إنما حرم بل الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المائدة رقم 90 آية رقم 90، هذه قالت فاجتنبوه، واحد من هذه الأمور الخامر. إن الدلالة ضعيفة لأنها أمرت بالاجتناب عن الخمر، والأثر الظاهر في الخمر هو الشرب، فالمقصود هو ماذا؟ الأمر بالاجتناب عن شربه. وإذا قال قائل أوليس حذف المتعلق يدل على العموم، فيثبت بذلك حينئذ ماذا؟ ولزوم الاجتناب عن البيع أيضا. أجبنا قلنا لو سلمنا بالقاعدة فهي تتم إذا لم يكن هناك أثر ظاهر في البين، وإلا كان هو المقدر كما في حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هناك أثرا ظاهرا وهو النكاح، فيكون هو المقدر لأنه نقدر جميع الآثار. فالآية إذن لا يمكن التمسك بها، ورواية تحف العقول لا يمكن التمسك بها، والمهم في الباب هو رواية اللعن. شلون ياهو؟ لا، الأثر الظاهر في الخمر هو ماذا؟ الشرب. الأثر الظاهر الشرب يجي. بس هذه في المصداق صار اتفقنا على الشيء يسمونه قضية الكلية. الأمر المهم التمسك به هو رواية اللعن المتقدمة، رواية اللعن المتقدمة، حيث إن من جملة الموارد لعن البائع، فيثبت بذلك فتثبت بذلك الحرمة. نعم، نحتاج إلى إثبات قضية، وهي أن اللعن دال عرفاً علماً على التحريم، لا كلام في التكليفية، دال عرفاً علماً على التحريم التكليفي، وهذا قد يتأمل فيه باعتبار أن اللعن استعمل في موارد لا حرمة فيها بنحو الجزم، مثلا لعن الله شنو النائم وحده أو الآكل زاده وحده أو، فالروايات يوجد لعن من هذا القبيل، وحينئذ كيف نستفيد التحريم مع فرض أن اللعن قد استعمل في موارد ليس فيها تحريم، وبذلك يحصل الإجمال وتصير مادة اللعن من قبيل المشترك بين الموردين، بين التحريم وبين الكراهة، فلا مثبت إذن لإرادة التحريم. هكذا قد ماذا يشكل؟ والجواب إن هذا من قبيل صيغة الأمر، فإنها قد استعملت أيضا في من؟ صيغة الأمر استعملت في من؟ في موارد الاستحباب كثيرا، فهل تعدها مجملة؟ أم تقول مجملة؟ كلا، وإنما يقال هي ظاهرة في الوجوب، أي صيغة الأمر، إلا إذا قامت القرينة على الخلاف. وتلك الموارد ثبت بالقرينة الخارجية أن الوجوب ليس بمقصود، من دون أن يزعزع ذلك الظهور في من؟ في الوجوب. إن نفس هذا الكلام يقال في من؟ في مقامنا. فيقال على أن مادة اللعن ظاهرة، اللعن ظاهر في التحريم، والموارد التي استعملت فيها اللعن في التنزيه، موارد استعملت في التنزيه، ذاك نقول لأجل قرينة خارجية لا يزعزع ماذا؟ الظهور في التحريم. وهذا كلام وجيه، ومن قطع به جزم به، حينئذ من حقه أن يفتي بمن يفتي بالحرمة التكليفية. ومن رفضه رفضا تاما قال لا، الحق الإجمال موجود، فحينئذ المناسب ماذا؟ احتياط استحبابي بالتحريم، موتي ولا. ومن استوجهه قال شيء له وجاه، لكن درجة الجزم ما بالغ عندي، والاطمئنان الكافي الوافي، بس وجيه حلو، أن نقول هي ظاهرة في التحريم، إلا وما خرج خرج بالقرينة. ومن استوجهه من دون أن يحصل له اطمئنان، المناسب ماذا؟ الاحتياط الوجوبي، والأمر حينئذ ماذا؟ متروك إليك، بعد هذا أنا اعطيتك ماذا؟ ما هو المناسب. إذن المناسب بالتالي هو التحريم، ولو على مستوى التحريم التكليفي، تحريم البيع تكليفا، ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي. والمنشأ ماذا؟ قلت رواية اللعن، ما عندنا منشأ آخر. نعم، قد يقال إن هذه الرواية معارضة برواية أخرى يفهم منها الجواز وعدم الحرمة، وتلك الرواية هي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل. قلت والرواية ماذا صحيحة؟ ماذا السند؟ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما في مشكلة، هذا الحسين بن سعيد الأهوازي، وهو الحسين ويا الحسن أخو اثنيناتهم، ذولا من الأهواز أهوازيان، ذولا من ثقات أصحابنا. خب محمد بن أبي عمير أي مشكلة ما بي؟ تقول لي علي بن أبي حديد ضعيف ضعف، أقول لك ما يضر، لأنه ذول اثنيناتهم جميعا يعني ماذا؟ هذا وهذا بمعنى أيضا، وحينئذ وثاقة واحد يكفي وإن كان الثاني ضعيف. عن جميل بن دراج من أجلة أصحابنا، ما في السند أي مشكلة. قلت لأبي عبد الله، أقرأ لك الرواية وإن شاء الله تتفكر بيها لغد، تقدر نتخلص من هاي الرواية إذا ساعدتنا جزاك الله خير الجزاء. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يكون لي على الرجل الدراهم، يعني أطلب ماذا؟ دراهم، مثل 10 دراهم، فيعطيني بها خمرا. فقال خذها ثم أفسدها. خذها، لمن خذها؟ الضمير يرجع للخمر. ثم أفسدها. قال علي، واجعلها خلا. الجزء وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 371 الباب 31 من الأشربة المحرمة الحديث رقم 6. وتقريب دلالتها على جواز البيع وأن الإمام عليه السلام قال خذها، يعني خذها بدل الدراهم، وهذا نحو من البيع بعد، بالتالي صارت الدراهم مقابل ماذا؟ الخمرة، هذا هو نحو من البيع، والإمام جوز ذلك. غاية الأمر الإمام قال بعد ذلك ثم أفسدها، أفسدها يعني ماذا؟ الخمر. سأفسدها، شنو أفسدها؟ يعني حولها إلمن؟ إلى خل، كما قال علي، كما قال علي، يعني شنو علي؟ هو علي بن حديد، علي بن حديد الذي هو الراوي عن الراوي عن الإمام، قال ترى معنى شنو أفسدها، يعني اجعل أو أضاف اجعلها خلة. في المكاسب، مكاسب الشيخ الأنصاري هيك موجود، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها، يعني اجعلها خلا. فهنا ابن أبي عمير هو يريد يقول ترى من عدي هذه، أنا قاعد أفسر لكم الرواية، أما ذاك كأنه شنو هو، لا ما يريد هو يفسر الرواية، ينسب التفسير علما إلى الإمام. على أي حال إسا هذا مو مهم، هذا الرواية كيف علاجها والتخلص منها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.